فلا بد من أن تنضبط القواعد قبل الفتية وقبل الكلام. ولهذا تجد دائما الذين بقى يدندنوا لك ايه واللي طالعين جدد ومش عارفين ايه ولا درسين ايه واصل الفتوى دي لها ضوابطها ولها اصولها ولا مش عارف كذا كذا العيال شوية العيال اللي طالعين دول اصل الفتوى اصل الفتوى صح اصل الفتوى فعل وعليه انت اول واحد لا يجوز لك ان تفتي. تعالى مثلا لما بنسألك عن بناء المساجد على القبور بتقول لنا عادي ما فيش فيها حاجة. تعالى بقى للمفتي اللي هو مثلا او اللي بيزعمون ان هم اهل الناس بالفتية تعالى ماشي ها يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يا اخي لا ده مستحب كمان. طب ليه مستحب ولكن النبي مدفون في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الان هنقول حرام؟ هنقول بدعة؟ هنقول مخالفة؟ طيب هل دي اصول الفتوى؟ طب تعالى انت رجل اصولي هات النص. النص عندنا بالدفن في المسجد ولا بتحريم الدفن في المسجد؟ النص عندنا ايه؟ ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ايه؟ عن ذلك. يبقى النص عندنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه القصة. هذا عندنا النص. عندك أيها المفتي صاحب الأصول بقى والقواعد لابد أن تعرف أدلة قبل الفتية عندك دليل يعارض هذا من قول النبي؟ ما عندك. طب من فعل النبي؟ ما عندك. أمال إيه؟ كيف تعارض؟ كيف تعارض النصوص؟ بسنة بعض الملوك التي سنها وأدخل قبر النبي إنما حصل توسع داخل المسجد أهذا يكون دليلا على جعل القبر داخل المسجد ولم يقله النبي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ درست أنت في الأصول بأن قول النبي يعارض بفعل بعض الملوك؟ أمر عجيب. فين نجد هذا العلم؟ فين نجد هذا العلم؟ ولهذا هؤلاء يتشبعون بما ليس عنده ويقولوا لك إرهاب فكري. لا لا فتوى دي لها نسها فتوى دي لها كذا والذين يفتون ولا يدرون ويقرؤون ولا يفهمون خباك إلى غير ذلك. وبعدين أنت من الذين يقرؤون فيفهمون وأنت من الذين يعلمون أفتنا يا عالم يا فهامة كيف جوزت بل استحببت أن تبنى المساجد على القبور؟ ها كيف هذا؟ ما دليلك على هذا؟ جاء بقى اللي هم ليسوا أهل اختصاص في نظرك وليسوا من العلماء في نظرك وليس هم الفاهمين في نظرك. قالوا لا قالوا كلام النبي ما نعدل به كلاما وعند المسألة ليس فيها نسخ ولا شيء على الإطلاق إنما النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء مثلا بل لعن اليهود والنصارى. فإذا كان من اتخذ المسجد على القبر ملعونا حتى في أمة اليهود والنصارى فكيف في أمة الإسلام؟ وليس هذا الأمر خاصا بعصر النبي ولا خاصا باليهود والنصارى زي ما البعض يقول لك الله لعن النبي لعن اليهود والنصارى لكن ما لعنش المسلمين. عائشة رضي الله عنها ترفع هذا الإشكال فتقول يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لإيه لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه خشية أن يتخذ مسجدا أو خشية أن يتخذ مسجدا. أدي الفتوى بأصول الفتوى. نيجي للربا التعامل مع البنوك. جاء الذين يقولون الفتوى وأهل الفتوى والاختصاص والذين كذا شوية ناس طبعين دبلوم صناعة ودبلوم تجارة ودرسين في أنا وهذا يفتن للأمة بدون علم ودراية. طيب بلاش دول سبك من دول هؤلاء ما يعرفون شيئا. تعال أنت بقى يا عالم قول التعامل مع البنك لما أعطي البنك مبلغا ويحدد لي فائدة 7.5 أو 2.5 أو 3.5 قال لك ما فيش في حاجة ما فيش في حاجة خالص. طيب ليه ما في شيء؟ قال لك قصدي ضرورة اقتصادية أو هذا تنمية اقتصاد وكذا وكذا ولا علاقة له بالإيه بالربا. نقول طيب دعنا من هذه البنوك أنا بستفتك مسألة أخرى ألا وهي أنا سأعطي مالي لأشارك بها رجلا في تجارة بالفعل بالفعل لن نقول بقى غير هذا بتجارة بالفعل وهذا الرجل يحدد لي مربحا
مشروطا يقول ربحك 5% كل شهر، فما حكم ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الربح ما يحدد، الربح يجعل مشاعا، الربع، الخمس، الثلث، الثمن، لكن ما في حاجة اسمها 7، 8، 9، 10 ثبتة، ما في حاجة اسمها خسارة. أنت أخذ هذا وعليه، ارجع إلى من ليس متخصصا في الفتوى في زعمك، وهو يعلمك أن الربا في الحقيقة إنما هو كل قرض جر نفعا مشروطا، أصل الربا هو الزيادة مشروطا، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. أعطيك 5، 5.5 ده ربا، هذا إيه؟ هذا ربا. إما ربا فضل لو في المجلس 5 في 6، أو ربا نسيئة أعطيك 5 وبعد ذلك تعطيني 6، فهذا ربا نسيئة صار للمدة والأجل دخل في إيه؟ في ذلك. فالقول على الله بالعلم قول خطير في غاية الخطورة، وينبغي الإنسان أن يستشعر وقوفه بين يدي الله أولا إذا أراد أن يفتي، فإن هذه الفتوى سوف تقف يا أمام ربك سبحانه. وإذا كان إنسان سوف يسأل عن عمره، سوف يسأل عن ماله، فإنه أيضا سيسأل عن علمه وعن فتواه. ما يغتر بتشجيع الناس له وبتبوؤه المقاعد العالية العالية عند الناس وهو يضلل عباد الله تبارك وتعالى. لا بد أن يقول الإنسان ما يعلم من دين الله، فإن خفي عليه شيء من هذا فليرد العلم إلى عالمه ويقول الله أعلم. يا أخواني، يا أخواني، سبحان الله، موسى عليه السلام عاتبه الله عز وجل، وكانت قصة الخضر هذه من أجل عتاب في لفظة تكلم بها موسى وهي ليست حراما، ومع ذلك عاتبه الله عز وجل. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا سأل موسى عليه السلام فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فماذا قال؟ قال لا لا. فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي على موسى أن يقول ماذا؟ الله أعلم. هذا المقام اللي يقبل الأنبياء والمرسلين، كان ينبغي يقول إيه؟ الله أعلم. لكن قال لا، لحين في حين موسى ونبي الله وكلم الله، وقتها مين يعني يكون أعلم من موسى عليه السلام؟ مين هو هذا الذي يكون أعلم من موسى؟ فلما قال موسى لا، حس بالواقع، يعني مثلا رجل عالم في البلد معلوم أن هذا أعلم أهل البلد وباقي الناس طلبة عنده، فلما جاء واحد وقال تعلم أحد أعلم منك؟ قال لا. فهذا بحسب إيه؟ الواقع الموجود. ولكن عاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، كان ينبغي أن يقول الله أعلم. وحصلت بقى قصة موسى والخضر التي أخذ موسى غلامة وأخذ غداء ورحل يضرب الأرض في الأرض من أجل أن يلقى عبد الله الخضر ليتعلم منه أمورا لم يعلمها الله عز وجل موسى عليه السلام. خطير جدا قول الله بلا علم. وهذه القاعدة كما قلنا لو بقينا أسبوعا هنا نواصل هذه القاعدة، والله لكان ضيقا على ذلك، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. وليس الشأن أن تعلم القاعدة لفظا، ولكن الشأن أن تترجم القاعدة لتكون واقعا عمليا يتحكم في قول. لا بد من الدليل يا أخي.